بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
أن نقدم للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا إخواني في آخر اللقاء الماضي على شرح الصفات الواردة للصراط. سبق ذكر الأحاديث الواردة في بيان صفات الصراط، ووعدتكم في هذا اللقاء أن أتحدث في بيان معنى هذه الصفات التي وردت لهذا الموقف العصيب والموقف الشديد من مواقف يوم القيامة، من خلال أيها الإخوة الأحاديث والآثار المرفوعة المتقدمة معنا في اللقاء الماضي. نخلص أيها الإخوة إلى أن للصراط عدة صفات. الصفة الأولى أنه دحض مزلة أو مزلة، كلاهما صحيح. هذه الصفة الأولى للصراط، وقوله دحض ومزلة أو مزلة بمعنى واحد. قال النووي رحمه الله تعالى: وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. فالصراط إذن أيها الإخوة موضع لزلل الأقدام ولزلقها ولعدم ثباتها وعدم استقرارها، نسأل الله جل وعلا السلام. الصفة الثانية للصراط كما جاء في النصوص أن عليه خطاطيف، عليه خطاطيف، والخطاطيف أيها الإخوة جمع خطاف، والخطاف هي الحديدة التي تجذب أو يجذب بها الأشياء، الحديدة التي يجذب بها الأشياء. والخطاطيف بمعنى أيضا الكلاليب التي وردت معنا في النصوص السابقة لوصف الصراط. والكلوب أيها الإخوة كما قال أهل العلم أو والكلاليب هي جمع كلوب، والكلوب هي الحديدة المعطوفة، الحديدة المعطوفة الرأس. وهذه الخطاطيف إخواني أو الكلاليب شأنها عظيم وأمرها شديد، فليست هذه الخطاطيف أو الكلاليب من الخطاطيف أو الكلاليب المعهودة لنا في هذه الدنيا، فإنها كلابيب من نار كما تقدم معنا ذلك في الأثر الوارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذه الكلاليب من شأنها أنها عظيمة، فإنه لا يعلم حجمها ولا يقدر قدرها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى. وهذه الكلاليب أيضا من شأنها أنها سريعة الخطف لمن يمر عليها، أنها سريعة الخطف لمن يمر عليها، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسك وبشوك السعدان. والحسك وشوك السعدان بمعنى واحد، وهو نبت له شوك عظيم سريع الاختطاف، ومن رآه منكم أدرك هذا الأمر الذي قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بإمكانكم الآن خصوصا عن طريق شبكة العنكبوتية، فقط عن طريق يعني جوجل تكتب الحسك أو شوك السعدان ستظهر لك أشكاله المختلفة، وهو شوك في الحقيقة مخيف جدا ومرعب، وإن كان يعني بعض أنواعه قد تكون صغيرة، لكن فعلا له شوك عظيم مدبب سريع الاختطاف. وهذا الشوك أيضا كثير الانتشاب لمن يمر به ولو كان المرء متحرزا منه، فإنه ينشب بثوبه. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلاليب بشوك السعدان من هذه الحيثية، يعني من جهة أنه سريع الاختطاف لمن يمر به. هذه الخطاطيف أيها الإخوة وهذه الكلاليب أخذها لمن يمر بها ليس عشوائيا، تأخذ من شاءت وتدع من شاءت، لا، ليس الأمر كذلك، إنما تأخذ من أمرت بأخذه، فهي تعرف المطلوب من غيره، من الذي ينبغي أو يستحق، من الذي يستحق أن يؤخذ ومن الذي يستحق أن لا يؤخذ. ودليل هذا أيها الإخوة ما تقدم معنا في الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي حافتي الصراط، أي جانبي الصراط، كلابيب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. إذن أخذ هذه الكلاليب لمن يمر بها ليس كما قلت لكم أمرا عشوائيا، إنما هي تأخذ من يستحق أن يؤخذ، فإذا أخذته أسقطته في النار والعياذ بالله. الصفة الثالثة أيها الإخوة للصراط أن عليه حسك، والحسك تقدم معنا هو بمعنى شوك السعدان، وزاد أو قال بعض العلم في معنى الحسك هو الشوك الصلب. يقول الأزهري رحمه الله تعالى في تهذيب اللغة، قال: الليث نبات، يعني الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم. من طبيعة هذا الشوك أو هذا الحسك أيها الإخوة كما تقدم أنه أيضا سريع الانتشاب بمن يمر به. وهذا الحسك أيها الإخوة الله أعلم بحقيقته وما هو عليه من الماهية التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها، إذ ليس مما في الآخرة مع ما في الدنيا إلا الأسماء فقط، فالاشتراك إنما هو في الأسماء، أما في الحقيقة والواقع فالأمر يختلف تماما، فلا يعلم حقيقة ذلكم الحسك وحاله إلا الله تبارك وتعالى. هذا الحسك أيها الإخوة الموضوع على الصراط وصف بأنه مفلطح، ومفلطح بمعنى أنه عريض وذو اتساع، والمفلطح أيها الإخوة هو الشوك المعقوف، الشوك المنعطف، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، لها شوكة عقيفة. الصفة الرابعة للصراط أيها الإخوة أنه أدق من الشعر، كلنا يعرف دقة الشعر، الصراط أشد دقة منه، ولا يمكن لأحد أن يتخيل ذلك أو أن يتصوره، لكن ذلك ليس بمستحيل، فإن الله جل وعلا قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كذلك، فنؤمن بذلك ونصدقه. الصفة الخامسة أيها الإخوة أنه أحد من السيف، هذا الصراط أحد من السيف، أي إنه في غاية الدقة. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف الصراط: مثل حد السيف المرهف. المرهف يعني في غاية الرقة وفي غاية الدقة. هذه الصفات الخمسة أيها الإخوة للصراط كلها حق ولا شك، وأن ما عليه من خطاطيف حق، وما عليه من حسك فهو حق، وأيضا ما وصف من كونه أحد من السيف وأدق من الشعر هو حق، وأن الأقدام تزل عليه ولا تثبت هو حق. كل هذا أيها الإخوة حق على حقيقته. ولهذا تلاحظون أن المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ وأن الصراط حق. هذه فائدة قول المؤلف وأن الصراط حق، فهذه اللفظة وهي قوله حق مقصودة للمؤلف رحمه الله تعالى، لم يأتي بها عبثا، إذ مراده والعلم عند الله بيان أمرين: الأول بيان أن ما ورد من معنى الصراط ومن صفات الصراط حق على ظاهرة، وإذا كان حقا فإنه لا يجوز نفيه ولا تأويله ولا تحريفه ولا صرفه عن هذا الظاهر الذي جاءت به النصوص الشرعية، لأن القاعدة عندنا أن الأصل هو إجراء النصوص على ظاهرها ما دام أنه ليس هناك دليل آخر يصرفها عن هذا الظاهر. الأمر الثاني الذي دعا المؤلف للإتيان بهذه اللفظة وهي قوله حق، الرد على أولئك النفاة للصراط، إما النفي له من أصله أو صرف صفاته عن ظاهرها، فإن النفاة للصراط على قسمين: قسم نفاه مطلقا، أنكره إنكارا مطلقا وقال لا يوجد هناك ما يسمى بالصراط، وصنف أنكر صفاته أيها الإخوة وحرفها عن ظاهرها، وكلا القولين أو الفريقين على ضلال وعلى انحراف في فهم هذه النصوص. بناء على ما تقدم أيها الإخوة يقال إنما يرد في بعض الكتب التي تذكر مواقف يوم القيامة من أن كلاليب جهنم هي الشهوات، هذا غير صحيح، أو أن المقصود بها العلائق الدنيا، هذا ليس بصواب، بل هو تحريف وصرف للنص عن ظاهره. ولهذا أيها الإخوة قال السفارين رحمه الله في كتاب اللوامع، لوامع الأنوار البهية، بعد أن ذكر جملة من التحريفات قال: وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص على حقائقها. ما جاءت به النصوص حق، فلا يجوز تأويل ذلك أو تفسيره بمعنى يخالف هذا الحق الذي جاءت به النصوص. وقال رحمه الله أيضا في موضع آخر: والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو محمول على ظاهره بغير تأويل، كما ثبت في الصحيحين والمسانيد والسنن والصحاح مما لا يحصى إلا بكلفة. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بهذه المسألة وهي صفات الصراط. ننتقل للمسألة الثالثة وهي المرور على الصراط. وهذه المسألة فيها عدة فروع. الفرع الأول: من الذي يمر على الصراط؟ من الذي يمر على الصراط؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والصراط حق يجوزه العباد. قوله هنا رحمه الله يجوزه العباد، هل العباد يشمل جميع العباد من المؤمنين والكفار والمنافقين والفجار، أم إن هناك من يستثنى من هذا المرور، بمعنى أنهم يقعون فيها بمعنى أنهم يقعون في النار قبل نصب الصراط ولا يمرون عليه فيدخلون النار مباشرة؟ هذا هو معنى أو هذه هي صورة المسألة: هل المرور على الصراط يشمل الخلق جميعهم، أم أن هناك من لا يمر على الصراط أصلا إنما يدخل النار مباشرة؟ الجواب إخواني، أجاب عن هذا عدد من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه التخويف من النار والتعريف بدار البوار، كتاب مجلد مطبوع في بيان أحوال النار وصفتها. قال رحمه الله تعالى في هذه المسألة: واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله لا يشرك به شيئا، ومشرك يعبد مع الله غيره، فأما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط. هذا هو تقرير الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. إلا أنه يأتي السؤال: ما هو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل أيها الإخوة عدة أحاديث وردت في الصحيحين، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وهو طويل لكن أقتصر على الشاهد، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من در وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه، إلى أن قال: ثم يضرب الجسر على جهنم. إذن دخول عبدة الأصنام والأنصار واليهود والنصارى وغيرهم من المشركين متى كان؟ قبل نصب الصراط أم بعده؟ قبل نصب الصراط، لقوله: ثم يضرب الجسر على جهنم. فهذا الحديث أيها الإخوة يعني صريح في أن كل من أظهر عبادة غير الله جل وعلا، سواء كان المسيح أو كان عزير أو غيره، فإنه يلحق بالمشركين ويدخل النار قبل نصب الصراط. وبهذا البيان أيها الإخوة يعلم أن من العباد من لا يمر على الصراط، وهم من الكفار والمشركون وعبدة الأصنام، بل يلقون في النار مباشرة بصراحة الحديث السابق، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ومنهم من سيمر على الصراط، ومنهم من يمر على الصراط، وهم من المسلمون على تفاوت إيمانهم وتوحيدهم، وكذلك المنافقون. إذا تقرر ذلك أيها الإخوة، يأتي السؤال هنا: ما هي أحوال المارين على الصراط؟ وهذا هو الفرع الثاني من مسائل المرور على الصراط، ما هي أحوال وما هي صفات المارين على الصراط؟ إذا تأملنا أيها الإخوة كما كلام المؤلف في رسالته هذه، نجد أنه بين هذه الأحوال وأجمل هذه الصفات رحمه الله تعالى بقوله: يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. في هذا الجزء أيها الإخوة، قرر المؤلف رحمه الله تعالى أن العبور على الصراط يكون بأي شيء؟ بحسب ماذا؟ بحسب أو بقدر الأعمال التي قاموا بها، والطاعات التي عملوها، والقربات التي قدموا بها على الله جل وعلا، وبحسب الأعمال التي صدرت منهم تفاوتوا في سرعة المرور على الصراط، وتباينوا في النجاة من أهوال هذا الجسر وشدته. ومما عليه من كلابيب ومن حسك ونفع. إذن فالأعمال هي سبب النجاة، وهي الأصل في سرعة المرور أو بطئه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا أن النجاة أو الهلاك بحسب الأعمال، قال: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة أخبر عن هذا التفاوت في السرعة عند المرور على الصراط، وذكرنا شيئا من هيئات ومن صفات المارين على الصراط. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا، تأملوه أيها الإخوة، قال: يجوزه العباد بقدر أعمالهم. فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم وقوم أوبقتهم فيها أعمال. يلاحظ بالتأمل أن المؤلف رحمه الله قسم الناس أثناء المرور على الصراط وصنفهم من حيث النجاة والسقوط في نار جهنم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول الناجون، وإلى هؤلاء الإشارة في قوله رحمه الله فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم. وهؤلاء الناجون على نوعين، هؤلاء الناجون أثناء المرور على الصراط على نوعين. النوع الأول ناجون مسلمون. ناجون مسلمون، ما معنى ناجون مسلمون؟ أي إنهم لا تصيبهم كلاليب جهنم ولا يصلهم شيء من حسكها ولا يزلون على الصراط، بل إنهم يثبتون بتثبيت الله تبارك وتعالى لهم من أول الصراط وحتى نهايته. وهؤلاء متفاوتون في السرعة، فمنهم من يمر كالطرف. ما معنى كالطرف؟ يعني كطرفة العين. ما مدى سرعة طرفة العين؟ أسرع من الثانية، صح ولا؟ كطرف العين، هذا فقط تقريب من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالواقع والحقيقة في يوم القيامة أسرع وأشد. قال وكالبرق، يعني في سرعة المرور، كيف أن البرق يظهر ثم يختفي، هكذا السرعة على الصراط. وكالريح وكأجاويد الخيل، يعني الخيل الجواد الفائقة السريعة، والركاب، هذا ما جاء في البخاري. عند مسلم جاءت زيادات، قال صلى الله عليه وسلم ثم كمر الطير وشد الرجال. شد الرجال يعني عدوهم وجريهم، تجري بهم أعمالهم، يعني هذه السرعة المتفاوتة بحسب ماذا؟ العمل. فالعمل هو الذي له الأثر في سرعة المرء على الصراط أو في بطء سرعته. عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم ثم كمشيهم، يعني كمشي الرجال. وعند الطبراني والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود وفيه فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، كيف أن الكوكب ينقض وينزل. قال ومنهم من يمر كشد الرجل ويرمل رملا. الرمل معروف هو يعني الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهو من يعني الرمل من السنن في الطواف بالبيت في الأشواط الأولى الثلاثة، فهذا هو الرمل. إذن هؤلاء أيها الإخوة هم الناجون المسلمون، وهم النوع الأول من الناجين. النوع الثاني من الناجين ناجون مخدوشون. ما معنى مخدوشون؟ أي إنه يصيبهم شيء من أهوال الصراط، فكلاليب جهنم والعياذ بالله قد تصلهم، بل قد يصلهم شيء من النار والعياذ بالله، فتصيب أجسادهم وتؤثر في أبدانهم ويتضررون بها. فهؤلاء ينجون، لكنها نجاة بعد معاناة، فإنه يعاني ويعاني حتى يخلصه الله عز وجل من المرور على الصراط ويصل إلى نهايته. وفي أحد أفراد هذا النوع يقول صلى الله عليه وسلم مبينا حال من يمر على الصراط لكنه بعد شدة ومشقة وتعب، قال صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، تسفعه النار يعني تضرب وجهه والعياذ بالله وتؤثر فيه، وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها يعني انتهى إلى الطرف الآخر من الصراط، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال، وتأملوا هذه الفرحة لأن هذا هو النجاة الحقيقية، إن هذه هي النجاة الحقيقية، قال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، رواه مسلم. مع أنه قد سبقه أناس، لكن عظم هذه النعمة والشعور بفضلها، لأن تحته نار جهنم يا أخي، يعني يدرك المرء عندها عظم فضل الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا قال: لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين، والحديث في مسلم. في هذين النوعين من الناجين أيها الإخوة على الصراط قال صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم وناج مخدوش. فناج مسلم يعني يصل بسلامة ويمر على الصراط من غير أن يصيبه شيء، وناج مخدوش لابد أن يخدش ويصل إليه شيء من أهوال الصراط، لا يسقط في النار ولا تتخطفه الكلاليب، لا قد تصيبه الكلاليب لكنها لا تأخذه فيعني تهوي به في نار جهنم والعياذ بالله. القسم الثاني أيها الإخوة من أقسام المارين على الصراط هم الذين ذكرهم المؤلف رحمه الله بقوله: وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم، أي إنهم والعياذ بالله يقعون في نار جهنم بحسب أعمالهم الخبيثة، حيث تتخطفهم كلاليب جهنم. وفي هؤلاء ووصفهم يقول صلى الله عليه وسلم: منهم الموبق بعمله. المؤلف يقول ماذا؟ قوم أوبقتهم فيها أعمالهم يعني أهلكتهم، هذا مأخوذ من الحديث. فمنهم الموبق بعمله يعني الهالك بسبب عمله السيء الذي قدم به على الله تبارك وتعالى ومات ولم يتب منه، فعندها والعياذ بالله إذا تخطفته كلاليب جهنم سقط في نار جهنم والعياذ بالله وينكفئ في قعرها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ومكدوس في النار، وفي لفظ مكردس، وعند ابن ماجه ومنكوس فيها، هذه كلها بمعنى واحد، أنه ينكفئ والعياذ بالله في نار جهنم ويسقط بسبب عمله السيء بعد أن تتخطفه كلاليب جهنم. كل هذا التفاوت إخواني والنجاة والسقوط كما تلاحظون بأي شيء؟ بالعمل الصالح أو العمل السيء. لهذا إخواني كان على كل ناصح لنفسه أن يتأمل في الحقيقة في هذه الأوصاف للصراط وفي أحوال المارين على الصراط، وأن يتفكر في ذلك وأن يعظ نفسه بهذا الموقف الرهيب. صراط كما تقدم معنا أدق من الشعر، أحد من السيف، عليه كلاليب عليه حسك، تحته نار، وأي نار؟ نار جهنم، نسأل الله السلام والعافية. ما حال المرء أيها الإخوة إذا تخطفته إحدى هذه الكلاليب وأسقطته في نار جهنم؟ ما حاله وهو يهوي والعياذ بالله إلى النار، ويعلم أن الذي سيواجهه نار وليست أي نار، نار جهنم والعياذ بالله؟ ما حاله إذا لمسته النار أيها الإخوة من أول وهلة، نار لم يحد لها حرارة ولم يسبق أن يعني وقع فيها والعياذ بالله؟ من هنا حقيقة كان للقرطبي رحمة الله تعالى عليه كلاما مؤثرا وموعظة في هذا الباب في كتابه التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من أوصاف الصراط، قال رحمه الله: فتفكر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كلفت أنك تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، وكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إليهم كيف ينكسون فتستفل إلى جهة النار وجوههم وتعلو أرجلهم، فيا له من منظر ما أفظعه ومرتقى ما أصعبه ومجازا ما أضيقه. نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذه الأهوال. بقيت أيها الأخوة بعض المسائل، لكن يعني الوقت كما ترون يعني ضيق، فنستكمل ما تبقى إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.